على سرية يسأل هذا بيروحهم من أكثر القرآن؟ قالوا فلان هو أكثرهم أخذ القرآن، فلان يحفظ أكثر القرآن، فلان حفظ جعله هو الأمير. ولذلك قال على الصحابة رضي الله عنهم إن وقت نتعلم القرآن ما نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم نحفظهم ونتعلم معانيهم والعمل بهم، ويعرف الناسخ من المنسوخ، ويعرف الحكم، ويعرف كيف نزلت ومتى نزلت وما المراد منها وكيف عمومها وكيف خصوصها. فهذا هؤلاء طلبة العلم في الصدر الأول، ما هم مثلنا الحين. تجد الواحد حافظ القرآن مغيبنا القرآن ويهده ويسده، لكن لا تسأل عن مسألة في صلاته ما عرفه، لا يقع عليه مسألة في صيامه ما عرفه. فهؤلاء رحمة الله رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب الرسول قراء العلماء، علماء. ولذلك عمر رضي الله عنه وزعهم في الأمصار يعلمون الناس، علمهم حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي لطالب العلم واللي مثلا يحفظ القرآن أن يحرص أن يكون محفظه للقرآن، يعرف أحكام الله ويعرف شريعة الله ويعرف هكذا ينبغي. فهؤلاء طعنوا بالرسول وأصحابه العلماء، ما رأينا مثل هؤلاء يعنون الرسول وأصحابه. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا قال هذا إلا منافق، والعياذ بالله. هذا خطر عظيم، الاستهزاء بأهل الدين من أجل دينهم. نعم.
فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما سمعه يتكلم بهذا الكلام قال له: كذبت، ليس كما تقول، هؤلاء خيارنا، هؤلاء علماؤنا، ولكنك منافق، وسأخبر النبي بقولك. فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره،
وهذا ليس من باب الغيبة، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يكون بين المسلمين من يجاهر بهذا الكلام، ينبغي تأديبه وتعرفوا ما تكلم به. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو من باب الغيبة والنميمة. لا، الغيبة شيء، الغيبة والنميمة يتكلم به من أجل عداوتك وكراهيتك لهذا الشخص وبأجل إثارة الفتن، أما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مأمور به، والله أمر به، والله سبحانه وتعالى نهى وغضب على الذين لا يتأمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر ولعنهم. وعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا من باب تغيير المنكر وإنكار المنكر، وتكلم عليه وصارحه بالكلام، ثم ذهب وأخبر النبي وقال له: كلامك هذا سأنقله للرسول. وذهب وأخبر الرسول بهذا، فأخبره بهذا. نعم.
فوجد القرآن قد سبقه.
نعم، لما وصل الرسول وأخبره إلى الآية قد نزلت على الرسول قبل يصله. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، اطلع على كلامه وأنزل على النبي قرآن فيما يقول قبل أن يأتيه عوف رضي الله عنه يخبره بما قال. نعم.
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب.
لما قال عوف رضي الله عنه إني سأخبر الرسول بمقالتك هذه، وذهب إلى خبر الرسول، هذاك خاف من النبي وتندم على ما قال، سواء عاد ندمه خوفا على نفسه أو تذكر ذنبه الله أعلم، لكنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر من قولته هذه، يعتذر من هذه الكلمة. وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتحل وركب ناقته والنبي يمشي، فجعل يمشي مع النبي والنبي راكب على راحلته وهو ماسك ببطان الناقة متمسكون به، يعتذر من الرسول: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب، وكنا نخوض وكنا نلعب، ما قصد حقيقة هذا يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يرد عليه وتارسه، ما يحاسيه ولا شيء ولا يلتبث إليه، وهو يعتذر ويتكلم، والنبي قد خسر صلى الله عليه وسلم وهجره، لأن هذا يوجب يهجر مثل يتكلم مثل من يتكلم بهذا الكلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجعل يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير والأمر عظيم، ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأمور التي تورطه ويقع فيها في المهالك وهو لا يشعر والعياذ بالله.
فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم بس يقرأ عليه الآية ولا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا. النبي أعطاه الله الخلق الكامل، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق ومن الأدب ما لا يبلغه أحد، ولذلك ما سبه ولا شتمه. أقرأ عليه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا، ولا يلتفت إليه النبي ولا يزيد على ذلك، ولا ضربه ولا قتله ولا شتمه. فالنبي قرأ عليه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كبرتم بعد إيمانكم، يقرأ عليه الآية الكريمة التي أنزل. فهذا يدلك على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى حسن تأديبه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، فهذه طريقته. فينبغي للمسلم أن يتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. بعض منا مثلا لو يجي إنسان يتكلم بكلام يسوءه ربما شتمه وسبه وربما سب أبويه وربما زاد وأخذ أضعافا مضاعفة فوق حقه. النبي قال له بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. فحسن الخلق مطلوب من الإنسان يتمرن على حسن الخلق وعلى آداب، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله وقال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم نعم.
هذا سائل يقول ما كفارة اليمين وكم يساوي بالريال السعودي، وهل يجوز أن أكفر يمين لشخص غير قريب ولم يدفع لي ثمن الكفارة؟ ما كفارة اليمين؟
نعم كفارة اليمين.
وكم يساوي بالريال السعودي؟ وهل يجوز أن أكفر يمين شخص غير قريب لي ولم يدفع لي ثمن الكفارة؟
نعم هذا السؤال اشتمل على عدة فقرات. أول قوله ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى بينها لنا في محكم كتابه، فهو يقول سبحانه وتعالى إن عقدتم اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا في سورة المائدة. فبين الله أن الكفارة إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والكسوة كاملة التي يكون يكسي الرجل الكسوة التي تكفيه إذا أراد أن يصلي تكفيه في الصلاة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد شيء من هذا، لا كسوة ولا إطعام ولا تحرير رقبة ولا وجد شيء، فهو يصوم 3 أيام. لكن إذا كان يجد شيء ما يصح الصيام ولو صام ما يجزيه، وكثير من الناس اليوم يعتقدون انه اما يطعم ولا يصوم، لا ليس كذلك، اما تطعم والا تكسو والا تأثق رقبة، فاذا ما وجدت شيء من هنا تصوم 3 ايام. فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. الله امر بحفظ الايمان. الامر الثاني انه يقول ما قيمته بالريال، قيمة الكفارة. فقيمة بالريال إذا كان الأخ يقصد أنه بيخرج ثمنه، لا هذا ما يصلح. الله يقول إطعام ويقول كسوة، ما يجوز لنا أننا نترك ما قاله الله ونخرج القيمة. الله ما قال اخرجوا القيمة، فلا بد من الإطعام، فلا تصلح أنك تخرج نقود ولو كانت مقدارة. لو كان قيمة مثلا إطعام 10 مساكين قيمة مثلا 50 ريال ما يصح تخرج 50 ريال، لازم اطعام 10 مساكين. وعشرة المساكين قدرها العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر المسكين له 1.5 كيلو او نصف الصاع، اما نصف الصاع او 1.5 كيلو المسكين الواحد، معنى كفارة الطعام 5 اصواع توزعها على 10 مساكين، كل واحد نصف الصاع، او 15 كيلو، نعم توزعها على 10، كل واحد له 1.5 كيلو. اما الدراهم ما تصلح، لان الله ما ذكر لنا ان يقول ذكر القيمة، طعام 10 او كسوته او تحرير رقبة. الموضوع الفقرة الثالثة يقول انه اذا كفر عن انسان وهم هم قريب له كفر عنه، جزاك الله خير ما في مانع، لكن بس بشرط ما تروح انسان الحلف يمين وشرط عليه يكفر او ما يقدر يكفر وتروح تكفر انت من غير ان يشرب، لأ من قلت له انت ما تقدر تكفر الا بيدفع لك او توكل ان يدفع عنك الكفارة، فاذا وكلك ما يختج عنه، اما تدفع عنه وتكفر عنه وهو ما يدري ما، لان متعلقة بذمته هو مهم بذمك، فهو لو مثلا كفرت عنه وهو ما يشعر ما تجزي، لابد ان يكون عنده علم، تقول والله انت حلفت يمين وانت مالك قدرة تكفر انا ابي اكفر عنك، الا قال جزاك الله خير كفر عنه انه والله مالي قدرة، معنى وكلك تكفر عنه لا بأس بهذا، اما غيره لا.
هذا سائل يقول ما حكم الوداع للمعتمر،
ايش
ما حكم طواف الوداع للمعتمر في غير الحج، اقول واذا طاف للوداع ثم نام قبل الخروج من مكة هل يلزمه اعادته؟
طواف الوداع للمعتمر في خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من يرى انه يجب عليه كما يجب الوداع في الحج فكذلك يجب في العمرة، اما من خرج من مكة وهو في مكة لم يعتمر وهذا ما عليه وداع في قول جمهور العلماء رحمهم الله، لكن اذا دخل بعمرة واراد ان يخرج فكثير من العلماء يقولون يجب عليه، وبعض العلماء يقول ما عليه، العمرة واجبة في الحج فقط، لكن ينبغي للمسلم ان يحتاط لدينه، والوداع ولله الحمد منه ليس من الامور الشاقة، الوداع حسنة من الحسنات ولك اجر عليه، وهو لا ياخذ منك وقت، عبارة عن ما بين 8 دقائق الى 10 و12 دقيقة ما يزيد عن هذا والحمد لله، وانت قطعت مسافات طويلة وتكلفت وتخسرت من اجل الطاعة وتروح وتترك امر مشكوك فيه يمكن تأثم، ينبغي لك انك توادع، وش اللي يضايقك من الوداع؟ هل تجي بالبيت ولله الحمد، ربما انك تجي للحرم ابا اليوم وتطوف لك مثلا 7 او 70 او 3 او 4 دور الخير، اذا بغيت تسافر كذلك انوي وداع وطوف لك 7 اشواط واركع ركعتين، وهذا شيء ما يكلفك ولله الحمد. كثير ما يسأل الاخوان عن هذه القضية، وهذا ما يجب السؤال، بحثك روحك تسأل تدور واحد يخبرك عليك وما عليك ولك قابل طالب ومنتهي، هين بغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن وهل عملا صالح وقطعت مسافات ولا تترك الوداع، هين بغي لك سواء قلنا واجب أو قلنا غير واجب، هل ينبغي الإنسان يترك الوداع؟ أما قول الأخ أنه إذا نام، النوم قسمين، نوم يمكن الواحد مثلا يوادع ويرتسي وينام، او مثلا يجلس ينتظر مثلا الركبة وينتظر اخوانه مثلا يحملون سيارته وينتظر غدا ويجهز ويتغدى ويمشي وكذا ونام نومة خفيفة، هذا ما ينقض ما يخالف، لكن اذا نام بمعنى انه بات الليل كله في مكة لا، هذا لابد يعيد الوداع، او مثلا وادع يوم صلى الفجر وقعد الى العصر او الى المغرب لابد يعيد الوداع، لان الوداع انما هو اخر شيء، مثل ما تودع اهلك اللي بغيت تروح، إذا بغيت تسافر من أهلك ما تتودعهم، تتودعهم وانت خارج إذا انتهت من كل شيء، فالبيت وداع إنك تطوف به وتمشي هذا هو، لكن لو مثلا تحيرت نصف ساعة 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 ونص ساعتين تجمع عفشك وتجمع شألك وذا، هذا إن شاء الله ما يأثر، لكن تجلس يوم ولا تبات ليلة فأنت لازم إنك تعيد الوداع. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم تقليد بعض القراء إذا كان على سبيل الإعجاب لا على سبيل التنقص؟
ما في بأس مثل هذا إن شاء الله، يعني إذا سمعت واحد يقرأ وهو حسن الصوت وتحاول إنك مثلا يصير صوتك مثل صوته، ما قصدك الاستهزاء به، قصدك مثلا إن صوت إنك تحاكي صوته وإنك تحاول إن يكون صوتك مثل صوته، ما في بأس هذا إن شاء الله، لكن إذا كان من باب الاستهزاء تقرأ قراءة فلان حتى تضحك هذا ما يجوز، هذا الاستهزاء والعياذ بالله، هذا الذي ما. أما إذا ما قصدت هذا، قصدك مثلا صوت فلان أعجبك وصوت طيب وتحب أنك مثلا تقرأ على قراءته، هذا ما في بأس إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: إني ولله الحمد مستقيم في ديني وفي خلقي، ولكن يواجهني مشكلة من الوالدين وإخوتي، ويقولون لي استهزاء: يا مطوع، وأحيانا يا متخلف.
هل متخلف؟
نعم. وهل يدخلون هؤلاء تحت قوله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ وما هو المخرج؟ هل أترك المنزل أم أصبر على أذاهم؟
لا، هذا ما دمت لك في البيت وعند والدك وعند إخوانك، ينبغي لك أنك تصبر، وأنت إن شاء الله على أجر بذلك. وربما إنهم إذا كانوا هذا يرجع مثلا كونه يدخل في هذا الباب أو ما يدخل، هذا يرجع إلى نيتهم. إن كان إنهم قصدوا بذلك تمسك بالدين، فهذا على خطر عظيم. كونك متمسك يسمونك متخلف أو رجعي أو نحو ذلك، من كونك متمسك بدينك فهذا. فإن كان إنك مثلا أو ربما إنك تمسك بأمور بسيطة وتترك مثلا أمور مهمة، ربما ان بعض الشباب يتمسك بامور سنه وذا ويحافظ عليها ويشدد وينكر على النكر عليها، وربما انه مثلا ما يحافظ على امور الواجبات ويتركها ويتمسك ببعض الشيء، فينبغي هو يلتفت الى نفسه ويشوف الاشياء المهمه من الدين اللي امر الله بها ويتمسك بها، ويحاول تطبيق سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولكنك لا تنكر على الناس في مثل هذه الامور اللي هي واجبه، لان الانكار بالشيء الذي يأثم به صاحبه، الشيء اللي ما يأثم فيه ما هم لازم انك تنكره. نعم تنصح الناس وتبين، لكن ما هم من باب الانكار ومن باب التشديد عليهم، لا، الا شيء تركوه واجب من الواجبات. اما كونك تترك البيت لا، ما ينبغي بقاك بينهم، اصبر وتحمل وانصحهم وارشدهم، ولا يشوفون منك الضيق من نفسك، لعل ان شاء الله ان يكون انك تكون بركة عليهم وخيرا عليهم، وتكون من اسباب ان الله يهديهم ويصلح حالهم. لانك لو مثلا تنفر عنهم وتروح وتتركهم، هذا من يكون عندهم ينصحهم؟ فوجودك خير بينهم، وصبرك خير لك، ولك اجر عظيم عليه، اجر عظيم، ربما ان الله بارك بالشيء هذا. فان تصبر وتحمل وانصحهم بادب، لا سيما الوالد، لا تغضب الوالد، وانصحوا بادب ولطف لين، لان الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالد كبير. والله سبحانه وتعالى يقول: اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قضى ربك لا تعبده إلا إياه. ويقول في حق الوالدين لهم كفرة: وإن جاهداك على أن تشرك بي، جاهدونك يأمرونك بالشرك وبالكفر، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله ما قال اقطع العلائق عنهم، لا، صاحبهم بالدنيا معروف، اكرمهم وكن بواجبهم لو انهم على الحالة هذه، ولكنك حاول نصحهم وحاول ارشادهم، لعل الله يكون ان شاء الله انك فيك خير وفيك بركة، وتكون سببا لسعادتهم، وتكون لك فضلا عليهم، وهذا من افضل ما تبر به والديك نصيحتهم كذا. ولا ينبغي انك تهجرهم وتتركهم، لانه ما يستفيدون شيء منها، بقاك احسن، لكن تدرع بالصبر واتصف بصبر النبي، النبي صبر ما يصبر واحد. الرسل كانوا يصبرون، موسى صبر على أمور عظيمة مثل ما قال النبي: لقد وجد موسى بأكثر من ذلك صبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هنا بين الركنين وساجد، ويقوم أحد المشركين ويأخذ سل البعير، سل الجزور المذبوح، يحطه على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وصابر ومحتسب، صابر لله سبحانه وتعالى. والله يقول لنبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم امتازوا بالصبر، وأولو العزم هم أفضل المرسلين، وهم خمسة رضي الله عنه، وهم خمسة عليهم الصلاة والسلام، خمسة من الأنبياء: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم المذكورين في قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم. والله يحث نبيه على الاتصاف وصفات أولي العزم من المرسلين، ولا شك أنه هو أفضل أولي العزم وهو أصبرهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمرها الله أن يتصدهم لأنهم تقدموه في الوقت وفي الزمان. فانظر إلى أعمالهم، انظر إلى أفعالهم، واقتد بهم واصبر كصبرهم، فصبر كصبرهم وأشد من صبرهم. عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يأمر نبيه أن يتصف بأولئك أولي العزم، كما أمره أيضا أن يتبع ملة إبراهيم في قوله سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومحمد أفضل من إبراهيم، فكونك مثلا تتصف بصفات الصفات الحسنة من شخص له أقل منك، الله أمر محمد أن يتبع ملة إبراهيم ومحمد أفضل من إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى، ورفع بعضهم، رفع محمد درجات على المرسلين وعلى الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله يقول له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهكذا ينبغي المسلم أن يتصف بصفة الأنبياء وصفة المرسلين، ويتصف بصفة الصحابة رضي الله عنهم على ما قاموا به من الصبر والجهاد في سبيل الله والجهاد في طلب العلم والجهاد في الدعوة والجهاد في تعليم الناس. اقتد بهم، أولئك الذين آتناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين أهداهم الله فبهداهم اقتد بهؤلاء. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم لبس النقاب في الصلاة وغيرها أمام الأجانب؟
أمام الأجانب نعم، إذا كانت المرأة ليست محرمة، النقاب للمحرمة ممنوعة ممنوع، أما غير المحرمة لا بأس أن تلبس النقاب. أما أمام الأجانب ينبغي تحتاط وينبغي تغطي وجهها، ما يجوز تكشف وجهها أمام الأجانب لأن الوجه هذا عورة. والله سبحانه وتعالى يقول وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتنا. ينبغي للمرأة أن تتستر وأن تتحفظ لا سيما عند الأجانب. ولذلك النبي نهى عن النقاب في الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن النقاب وأمرنا بكشف الوجه عائشة رضي الله عنها تقول كنا نكشف وجوهنا، لكن إذا حادانا الرجال حادانا الركاب وشفنا الرجال أنزلنا الجباب على وجوهنا. فكانت الصحابيات إذا كانت وحدها أو مع محارمة كشفت وجهها، لكن إذا شافت الرجال غطت وجهها. فينبغي للمسلمة أن تخمر وجهها عن الرجال سواء في الصلاة سواء في الطواف وسواء في الطريق، أو لازم تغطي وجهها عن الناس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.